صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، ألان شديد خليفي وشادي عقاد.
صباح الخير. عناوين النشرة: إسرائيل ترسم سيناريوهات ردود حزب الله وإيران، والترقب يقلق جبهتها الداخلية. حكومة نتنياهو تتوقع هجوما منفردا من الحزب، وتوصيات سياسية للمستوى العسكري بتجنب التصعيد. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتطلق تدريبات عسكرية على مدى يومين. وماكرون لبيسيشكيان: الحرب ليست لمصلحة أحد. ميقاتي يواكب التصعيد باجتماعات وزارية خدماتية، والمطارنة الموارنة قلقون ويرون الحل بتنفيذ القرار 1701. البيت الأبيض: اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق على هدنة في غزة، والسنوار هو المقرر الأول في المفاوضات. لامي تجويع الفلسطينيين جريمة حرب، وعلى حكومة إسرائيل إدانة مواقف سموتريتش. بعد إقالة ألا عون من التيار، سيمو أبيراميا يستقيل ويبقى في خدمة أبناء جبيل. أهلا بكم. ترسم إسرائيل على المستويين السياسي والعسكري سيناريوهات رد حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر، وإيران على اغتيال إسماعيل هنيه، متوقعة أن يتحرك الحزب بشكل منفرد نظرا لقربه من الحدود الشمالية. وفيما التهديدات الإسرائيلية للبنان تتواصل، طلبت واشنطن من حلفائها التحرك باتجاه إيران في مسعى للجم التصعيد ومنع نشوب حرب شاملة قد تتحول بسرعة قياسية حربا إقليمية لا تريدها الولايات المتحدة وإيران معا. فكان تجاوب من الرئيس الفرنسي الذي تواصل مع الرئيس الإيراني ورئيس وزراء إسرائيل. في الغضون بدأت في إيران تدريبات عسكرية مشتركة بين الجيش والحرس الثوري الإيراني وسط تفعيل الدفاعات الجوية في شرق البلاد ووسطها. وبسبب التصعيد المستمر تتواصل الدعوات الغربية لمغادرة الرعايا المقيمين في لبنان فورا، في حين تواصل الحكومة عقد اجتماعات وزارية استثنائية استعدادا للحرب وتداعياتها. وعلى الرغم من قرع طبول الحرب، تحدث البيت الأبيض عن اقتراب التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة والبداية من التطورات الإسرائيلية حيال رد حزب الله وإيران.
فيما لم تصب التقديرات الأمريكية حول توقيت الرد، قدرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله سيكون أول من يبدأ الهجوم في الأيام القليلة المقبلة. ورجحت قناة كان أن يهاجم حزب الله في الأيام المقبلة من دون أن ينتظر إيران، وقالت إنه تحسبا لرد إيراني وكنوع من ضربة دبلوماسية استباقية خاطبت إسرائيل سلسلة من دول العالم بالرسالة الآتية: سوف ندافع عن أنفسنا ليس فقط بمفردنا، ولكن أيضا مع التحالف الإقليمي وحلفائنا، على غرار التحالف الذي دافع عن إسرائيل خلال الرد الإيراني في نيسان الماضي على استهداف القنصلية في دمشق.
ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين إبلاغ واشنطن بقلق تل أبيب من إمكان أن يضرب حزب الله مراكز سكانية، وبأن الحزب سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه مدنيين إسرائيليين. ويرجح مسؤولون إسرائيليون عبر أكسيوس أيضا أن يشمل رد حزب الله استهداف مقر الموساد وقواعد استخبارية ومقر الجيش وسط تل أبيب. وفي السياق عينه، نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع أنه ليس من الواضح إذا كان حزب الله وإيران ينسقان بشأن هجوم محتمل في الوقت الحالي. واعتبر المصدر أن الحزب يتحرك بشكل أسرع من إيران في خططه ويتطلع إلى ضرب إسرائيل في الأيام المقبلة، وأن حزب الله قد يتصرف من دون سابق إنذار نظرا إلى قرب لبنان من إسرائيل، وهو ما لا ينطبق على إيران. هذا ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم صباح اليوم أن المستوى السياسي في إسرائيل يوصي المستوى الأمني والعسكري بمحاولة عدم تصعيد الأمور وصولا إلى حرب شاملة، مشيرة إلى تقديرات ترى أن الوقت ليس مثاليا لحرب شاملة وسط خسائر الجيش في غزة واستعدادات حزب الله. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الاستباقية من جانب إسرائيل ليست مطروحة على جدول القيادة.
ومن الحدود مع لبنان، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت إن المعركة مع حزب الله قد تتدهور إلى حرب حقيقية. جالنت وخلال وقوفه على مناورة عسكرية تحاكي القتال في الحدود الشمالية قال: نصر الله يجر لبنان إلى دفع أثمان باهظة، واللبنانيون لا يتخيلون ما يمكن أن يحدث، مضيفا أن عليهم أخذ صور لقطاع غزة ليفهموا ذلك. هذا وهدد رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي بأن إسرائيل ستوجه رسالة في غاية الوضوح لأعدائها مفادها أن الذين اعتدوا عليها والذين يتحدثون في كل خطاب عن كيفية تدمير دولة إسرائيل ستضربهم وستواصل زيادة قوتها. ومن قاعدة تل نوف الجوية قال هاليفي: سنكون قادرين على شن هجمة سريعة للغاية على كل مكان في لبنان وعلى كل مكان في غزة وعلى كل مكان كان في الشرق الأوسط فوق الأرض وتحت الأرض. وأعلن رئيس سلاح المدرعات الإسرائيلي أن قوات القطاع الشمالي تجري تدريبات مكثفة مؤكدا الجاهزية للتحرك إذا صدر الأمر. وزير الطاقة الإسرائيلي إلي كوهان أكد أن كل من يلحق الضرر بإسرائيل سيدفع ثمنا باهظا، ورأى أن إسرائيل تحتاج إلى التحرك بأكبر قوة ضد لبنان وهي مستعدة لأي سيناريو.
وفي إجراء موقت طلبت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب من عائلات أفراد القوة مغادرة لبنان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد فعل، وقد استجابت فرنسا للدعوات الأمريكية تلك عندما طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من نظيره الإيراني مسعود بيزشكيان بذل كل ما في وسعه لتجنب تصعيد عسكري جديد لا يكون في مصلحة أي طرف، معتبرا أن على إيران أن تتعهد بمطالبة الأطراف المزعزعة للاستقرار التي تدعمها بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب اندلاع الحرب. الرئيس الإيراني أبلغ نظيره الفرنسي أنه إذا كانت واشنطن والدول الغربية تفتش عن الاستقرار فعلى إسرائيل وقف الإبادة الجماعية، وعليها وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة، وعندها يمكن البحث بحصول الاستقرار انطلاقا إلى خطوات أخرى. واعتبر قصر الإليزي أن اندلاع حرب عند الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل ستكون تداعياته مدمرة على المنطقة بأسرها. وقد دعا ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تجنب دوامة الأعمال الانتقامية.
هذا وحذر وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري كيني من أن إسرائيل ولبنان على حافة الحرب، وإذا لم نمارس ضبط النفس سنرى نتائج كارثية ليست في مصلحة أحد. الوزير الإيراني شدد بدوره على أن أعمال إسرائيل العدائية الأخيرة بما فيها الاعتداء على بيروت وطهران هي السبب في عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن إيران لن تتسامح تجاه أمنها القومي ووحدة أراضيها وسيادتها. في الغضون أوردت تايمز أن بريطانيا وضعت أكثر من 1000 جندي على أهبة الاستعداد لإجلاء الرعاية لبريطانيين من لبنان، كما قررت بريطانيا وقف أنشطة الطيران المدني فوق بيروت وطهران.
في غضون ذلك تواصل العدوان الإسرائيلي ليلا على بلدات وقرى الشريط الحدودي مستهدفا منازل ومصانع من دون تسجيل إصابات بشرية. حسين معنا.
واصل العدو الإسرائيلي عدوانه واستهدافه لعدد من القرى والبلدات الجنوبية حتى ساعات الفجر الأولى بالغارات الجوية، فاستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة 3:15 فجرا منزلا غير مأهول في بلدة الدوير قضاء النبطية ودمره بالكامل. سبق ذلك غارة على دفعتين استهدفت معملا للأحجار في حي المشاع في بلدة المنصور قضاء سور من دون تسجيل إصابات بشرية. هذا في وقت لا يزال الطيران مسير يحلق فوق العديد من القرى والبلدات لا سيما الحدودية حتى الساعة، كما يسجل تحديق للطيران الحربي على مستوى مرتفع في الأجواء الجنوبية. وكانت جبهة الجنوب اللبناني شهدت سلسلة اعتداءات إسرائيلية بالغارات الجوية وبالقصف المدفعي الذي طاول قرابة منتصف الليل أطراف بلدتي علم الشعب وطير حرفة ووادي حامول في خراج بلدة الناقورة. كما تعرض عدد من القرى في كل قطاعات الجبهة الجنوبية لقصف مماثل. ترافق ذلك مع عدوان جوي، فشن أمس الطيران المعادي سلسلة غارات استهدفت منازل ومناطق مفتوحة في منطقة قصارة العروش في جبل الريحان وبلدات كفركلة ومزرعة حلتة وكونين وعيطرون. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية أمس دراجة نارية في بلدة جوية قضاء سور، وأسفر العنوان عن استشهاد الشهيد حسن فارس جشي وقد نعته المقاومة الإسلامية، والشهيد المدني محمد حسن شومر وهما من بلدة جوية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5 أشخاص بجروح مختلفة. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال وأعلنت عن استهداف تموضع لجنود العدو في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بصواريخ الكتاب، وشنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابط مدفعية العدو في الزعورة، مستهدفة أماكن التموضع واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة، بالإضافة إلى استهداف مواقع الراهب وجل العلام والمالكية والسماقة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
ما هو مسار الأمور على الجبهة الجنوبية؟ نسأل الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد هشام جابر. جنرال جابر، صباح الخير.
صباح النور.
هل سيبدأ حزب الله الرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر بدون انتظار إيران بحسب رأيكم؟
الرد حتمي، أما بانتظار إيران أو متزامن، الرد سيكون بين حزب الله وبين إيران وبين الجانب الحوثي، يحتمل أن يكون متزامن أو متلاحق. متلاحق يعني في فترة زمنية ساعات بين الردود التالية، هذا حتمي. أما متى سيحصل لا أحد يعرف. العدو لا يزال في حالة ترقب وفي حالة هلع. أنا أعتقد هذا التأخير له جانب إيجابي، هو الحرب النفسية، يعني المعنويات أثرت على العدو، إنما لا يجب أن يتأخر كثيرا، ربما هنالك أسباب. أنا أفترض أن الجانب العراقي الذي افترض أنه سيرد يعني في الوقت الحاضر، كما نعلم هناك 40 حسين، لا يزال هناك ملايين بين النجف وكربلاء، فأعتقد أن الرد العراقي هو الذي سيأتي متأخرا كي لا يسبب مجزرة. هلأ المفهوم الموضوع واضح جدا، الرد حزب الله منذ البداية، يعني يخشى الناس ويسألون هل ستفتح الحرب الواسعة، وهذا هو السؤال. يعني نحن حفظ الهوي، الرد الإيراني والرد حزب الله واضحا منذ البداية، وقالوا أنه سيكون مؤلما ودقيقا وبحكمة. كلمة بحكمة يعني يجب أن نتوقف عندها، أن لا نشعل الحرب الواسعة ولا نعطي العدو مبررا لكي يفتحها، لأن العدو يريد أن يفتح الحرب الواسعة مستجدا إلى الدعم الأمريكي، هذا واضح جدا. بدون
جنرال، هل حشر بنيامين نتنياهو كل الأطراف من واشنطن إلى طهران إلى الضاحية الجنوبية؟
لا حشر، لا، ولم يحشر، وهو الذي سبب العدوان وتجاوز الحدود
الحكومية، لأنه يريد حربا شاملة وكل الأطراف لا تريدها. هل حشرهم في الزاوية بالاغتيالات التي نفذها؟
تماما، يعني هو يريد حربا. لا أعتقد أن حربا شاملة الموضوع الأساسي، من سيبدأ الحرب الشاملة أو يسبب بها أو يعطي للعدو الإسرائيلي حجة أنه في موقف الدفاع هو يرد. هذا لن يحصل من الجانب لا حزب الله ولا من جانب إيران، لأنهم معين جيدا أن الحرب الشاملة ستكون اقليمية وكارثية، لن يعطوا العدو هذه الفرصة. أمريكا تنصح نتنياهو وتحذر أنها لا تسيطر عليه. أعتقد أن نتنياهو هو أخذ الضوء الأخضر من أمريكا ولن يأخذه بفتح الجبهة الواسعة، يورط أمريكا، سيورط أمريكا، وأمريكا ستضطر إلى إنجاده، لأن كل التقارير تقول أنه بعد أسبوع فقط إذا فتحت جبهة جنوب لبنان ستتوسع وستنجد العدو الإسرائيلي بأمريكا، والبحر المتوسط سيصبح منطقة عمليات عسكرية وكذلك البحر الأحمر.
جنرال، لما حاول السيد حسن نصر الله استبعاد إيران وسوريا عن أي مشاركة في عمل عسكري ضد إسرائيل وحصر دور طهران بالإسناد والمساعدة فقط؟
لأنه الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر يعني حزب الله،
ولكن هناك اغتيال إسماعيل هنية أيضا ولا يقل أهمية عن شكر. نعم
تماما اغتيال إسماعيل هنية ليس مطلوبا حزب الله أن يرد عليه، هذا
نعم.
الموضوع
المطلوب من إيران. نعم
فلماذا يخلط الناس ويقولون أحيانا لماذا حزب الله يرد على اغتيال إسماعيل هنية؟ الوضوح بشكل واضح لم يقل حزب الله أنه هو سيتولى الرد. لو ما يحصل اغتيال القائد فؤاد شكر، أنا أعتقد أن إيران هي التي تتولى الرد عن اغتيال إسماعيل هنية بعقل دارها، سواء مباشرة أو بواسطة أحد من حلفائها في المنطقة.
نعم جنرال، سؤال أخير لو سمحت. البعض يقول إن إيران لم ترد كما يجب على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، فلما ترد اليوم على اغتيال إسماعيل هنية؟
يعني هذا موضوع يتعلق بالدول، لماذا سؤال مهم جدا.
نعم
يعني وطرح هذا، أعتقد أن هذه المرة بما أن العدو الإسرائيلي تمادى في إجرامه، يعني كان لابد أنا برأيي منطقيا، وإيران دولة كبيرة وتعرف مصالحها، لابد أن ترد بشكل يردع، أن لا يقوم العدو مرة تانية بتجاوز الخطوط الحمر ويتجرأ على القيام عمليات مباشرة سواء بطهران أو بقلب طهران أو حتى يعني بالمقارنة كما فعل بالضاحية الشعوبية. يعني لكل فريق دوره أنا برأيي، وإيران سترد. هل سترد بحكمة؟ نعم سترد بشكل يحفظ سيادتها وكرامتها وهيبتها، أنا أعتقد هكذا مفترض. إنما كل اليوم المساعي منذ أسبوع وأكثر الغربية تسعى لدى طهران أن لا يكون الرد شديد الإيلام لحليفهم إسرائيل، بدل ما أن يذهبوا إسرائيل لردها عن تجاوز الحمر يذهبون دائما على المعتدى عليه يطلبون التخفيف والضرب، هذا غير منطقي. على كل ما سيحصل الرد، هلا الرد لن يفجر حربا شامله، هذا شو عم بقول، لانه حرب شامله لتكون كارثيه على المنطقه. حزب الله انا اعتقد انه يعي جيدا ان العدو يريد النيل من لبنان ويريد تدمير لبنان، لا يتحمل حزب الله مسؤوليه تدمير لبنان بان يكون البادئ، هون النقطه، بان يكون المدافع حتما هذا واجبه، اما البادئ فهذه عمليه موضوع اخر.
الجنرال هشام جابر، شكرا جزيلا لك.
على الجبهة الإيرانية، أعلن مصدر أمني إيراني انطلاق التدريبات المشتركة للجيش والحرس الثوري في مناطق الغرب والوسط على مدى يومين، مرجحا احتمال اختبار صواريخ جو بعيدة المدى في خلال التدريبات العسكرية. وأوردت وكالة إيرنا أنه تم تجهيز منطقة الدفاع الجوي شرق إيران بأنظمة الرادار والصواريخ والمسيرات.
إلى ذلك، أصدرت السلطات المصرية تعليمات إلى جميع خطوطها الجوية بتجنب المجال الجوي الإيراني اليوم وغدا ولفترة 3 ساعات عند الصباح الباكر وسط التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران. وفي هذا السياق قال وزير الاتصال الحكومي الأردني لصحيفة نيويورك تايمز إن بلاده أبلغت طهران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي لأي غرض. وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، فإن إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة أنها مسؤولة عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين في البيت الأبيض عبروا عن دهشتهم واستيائهم لاغتيال هني، لأنه يشكل عقبة أمام مساعيهم المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.
وأمس حملت منظمة التعاون الإسلامي في خلال اجتماعها الاستثنائي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن اغتيال هني، واعتبرته اعتداء خطيرا على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي. وفي أول تعليق من قبل السعودية على اغتيال هني، وصف نائب وزير الخارجية وليد الخريجي الاغتيال بالانتهاك السافر، لافتا إلى أن بلاده ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو أي تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.
مع تسارع الخطوات نحو حرب شاملة، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات وزارية لمراجعة جاهزية الوزارات والإدارات اللبنانية في حال حصول أي طارئ. وفي هذا الإطار اجتمع ميقاتي إلى وزيري البيئة ناصر ياسين والأشغال علي حمي بحضور الأمين العام لمجلس الوزراء والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع. بعد الاجتماع تناول الوزير ياسين النقاط التي تمت مناقشتها.
وناقشنا 5 نقاط أساسية. النقطة الأولى موضوع الإيواء، الموضوع الثاني هو يتعلق بالصحة وخطة الطوارئ الصحية اللي عم تشتغل عليها وزارة الصحة، والموضوع الثالث هو موضوع الغذاء. ناقشنا تأمين المازوت والبنزين، وخاصة المازوت لأربع قطاعات استراتيجية وأساسية: الأفران، المستشفيات، محطات ضخ المياه، وكذلك محطات أوجيرو أو سنترالات أوجيرو.
الوزير علي حمية أشار إلى أن الإجراءات المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي وكذلك في المرافق البحرية الأخرى هي في مدار متابعة مستمرة ومتواصلة في ظل الظروف الراهنة، ولا سيما فيما يتعلق بحركة المغادرين والوافدين من المطار وإليه، وهي الحال بالنسبة إلى نقل البضائع عن طريق المرافق البحرية. وأضاف حمي أن الجاهزية قائمة لتفعيل خطط الطوارئ فيما خص البنية التحتية التي تعنى بها الوزارة، ولأجل ذلك كله فإن المرحلة تتطلب تضافر الجهود لضرورة العمل على تذليل أي عقبات مالية أو إدارية.
وكشفت مصادر مطلعة عبر صحيفة الأخبار عن جو سلبي ساد الاجتماع، إذ لم تبدي الجهات الدولية استعدادا كبيرا للمساعدة، ولم يتعدى المبلغ الإجمالي الذي أشارت المنظمات إلى إمكانية تأمينه 50 مليون دولار، ما أثار استغراب الحاضرين، إذ إن المساعدات الدولية التي تصل إلى إسرائيل هي أضعاف هذا المبلغ. وفي السياق علمت الأخبار أن اجتماعا سيعقد الجمعة المقبل بين مدير عام وزارة الاقتصاد وكل مستوردي المواد الغذائية لوضع آلية للشركات المستوردة تتضمن تحديد 4 أو 5 نقاط توزيع لها في مختلف المناطق تحسبا لقطع الطرقات، فضلا عن مناقشة الرسوم الجمركية على البضائع والرقابة عليها. إلى وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، نقل سفير أستراليا لدى لبنان رسالة من حكومة بلاده بشأن تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، تتمنى فيها أستراليا تجنب التصعيد العسكري وحل النزاعات والخلافات بين كل الأطراف بالطرق السلمية. الوزير أبو حبيب شدد على أن لبنان لا يسعى إلى الحرب، وهو متمسك بتطبيق القرار 1701 لإرساء الهدوء على حدوده الجنوبية، لكن على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على لبنان وغزة. تزامنا نقلت وكالة بلومبرغ عن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس قوله إن بلاده تلقت طلبات من أكثر من 10 دول للمساعدة بإجلاء مواطنيها من لبنان في حال تصاعد الصراع مع إسرائيل.
وأمس جددت ألمانيا دعوة رعاياها لمغادرة لبنان بشكل عاجل، كما جددت السفارة الأمريكية في بيروت دعوتها للأمريكيين الراغبين بمغادرة لبنان إلى التقدم بطلب للحصول على قرض مالي تحت عنوان العودة إلى الوطن. هذا وأعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية تعليق جميع الرحلات إلى بيروت وتل أبيب وطهران حتى 13 من آب الحالي، وقالت في بيان إن رحلاتها ستتجنب الأجواء الأجواء العراقية والإيرانية حتى 13 من آب على أقل تقدير في ظل ارتفاع مستوى التوتر في المنطقة. وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 إلى 13 من آب 2024 ستبقى على مواعيدها باستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
في المواقف، أعرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري عن تخوفهم من انعكاسات الحرب في غزة وجنوب لبنان وما قد تقود إليه من تصعيد شامل لأعمال العنف بإرادة أجنبية ولمصالح لا تمت إلى الوطن بالصلة، فيما الحل الوحيد يبقى في تنفيذ القرارات الدولية وبخاصة القرار 1701. وتوجه المطارنة الموارنة للرئيس نبيه بري بالدعوة إلى عقد جلسة نيابية بدورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية.
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رأى أن المعاناة التي يعيشها أهل الجنوب اليوم مرتبطة بالأمن القومي الإيراني، مشيرا إلى أن الحرب الحالية ستنتهي بنتائج كارثية على لبنان، ومؤكدا أن المسؤولين عن بدء العمليات العسكرية في جنوب لبنان يتحملون مسؤولية هذه الخسائر كلها، رافضا النظريات التي تروج لعجز الجيش اللبناني، ومؤكدا أن دول العالم تدعو إلى تطبيق القرار 1701 إنهاء المشكلة في الجنوب، بينما يراوغ المسؤولون اللبنانيون ولا يقدمون أي أجوبة واضحة على المقترحات.
أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء مع موقفي 7 من آب في مقر عام التيار الوطني الحر بحضور نواب وكوادر من التيار أن التيار ومسيرته مستمران، ولكن نرى أيضا خروج أشخاص في كل المراحل، لافتا إلى أن ذلك سيحصل نتيجة مصالح وطموحات ونتيجة أخطاء، لكن من سيثبت هو من سيبقى في المسار ولن يخرج عنه، وهكذا يستمر التيار. وقال طالما نحن ثابتون التيار لا خوف عليه وسيبقى بالروحية والنضال نفسيهما. مواقف باسيل جاءت بالتزامن مع إعلان النائب سيمون أبي رمية الاستقالة من الإطار التنظيمي للتيار الوطني الحر، وفي بيان انتقد تحول كل قيادي يستبد شرعيته من تاريخه وحاضره ومساهمته في التيار على مدى 4 عقود هدفا للإقصاء، لأنه لا تنطبق عليه مواصفات مشروع التوريث الذي يراد أن يقوم عليه التيار الجديد.
وفي أول تعليق للتيار على استقالة أبي رمية، أعلنت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار أنها اطلعت من وسائل الإعلام على الخبر ولم تتفاجأ بقراره كونه يندرج في مسار سياسي مخالف للنظام اتبعه منذ مدة طويلة، ومن ضمنه تمنعه عن حضور أي من اجتماعات التكتل والهيئة السياسية والمجلسين السياسي والوطني منذ حوالي 5 أشهر. النائب سامر التوم اعتبر أن قرار فصل بعض النواب من التيار ناجم عن ممارسات قاموا بها تتعارض مع القرارات السياسية والتنظيمية والتوجيهات الإعلامية للتيار الحر. التوم الذي تحدث إلى صوت كل لبنان نفى علمه باستقالات أو إقالات جديدة، مكتفيا بالقول إن الأيام المقبلة ستظهر ذلك.
كل الحياة الحزبية وكل المؤسسات أكيد بده يكون في تباين بالرأي، إنما يجب إدارة هذا التباين بالرأي. إذا بتاخدي بالبيت الواحد، مش عم نحكي بالإشي السياسية، بالبيت الواحد المنزل الواحد بيكون في تباين بين الرجال ومرته. المؤسسات ما فيها تمشي إلا إذا بده يكون في بالنتيجة التزام بالأكترية بالقرار اللي بتاخده الأكترية. إذا كل واحد بحزب معين بده يصرح وبده يشتغل على الأشياء عنيعات وعلى الأشياء اللي هو بليها مناسبة، وقتها المؤسسة بطل إلا
إيني. حتى الساعة خسر التيار الوطني الحر نائب رئيس مجلس النواب ليس مصعب، النائب ألعون ونائب سيمو أبي رمية. كيف يخطط التيار الوطني الحر لتعويض هذه الخسائر في ظل تراجع شعبيته بشكل كبير؟
مين قال لك انه في عنده تراجع بشعبيته؟
الانتخابات الاخيره اظهرت ذلك على
لوائح الشطب. طبيعي، بس انه اكيد الانتخابات الاخيره اظهرت تراجع بشعبيه، لانه كان عندك حمله محليه وحمله تقريبا دوليه، وكان عندك وسائل اعلام كلها عم تحارب التيار، وحتى 17 تشرين صدق انه بعد في حدا بيعتبر انه ثوره 17 تشرين كان ثوره مطلبيه، كان ثوره سياسيه بانتجاز، الهدف منها كان محاولة تشويه صوت التيار وضرب التيار. ومع هذا وكله نحن طلعنا بضرر يعني جدا مقبول،
هل من إقالات جديدة على اللائحة؟
لا، إقالات الأستاذ تيمو أبي رميا مش التيار اللي أقاله ولا التيار اللي فصله، هذا كان قراره. هلا بعدين إذا في حدا غير هذه الأيام الجاية بتبين لنا، نحن ما بنعرف صراحة.
على الرغم من قرع طبول الحرب الشاملة في المنطقة، أعلن البيت الأبيض قطع شوط طويل للغاية فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وقال: نحن قريبون للغاية من الوصول إلى اتفاق من أقرب من أي وقت مضى، مضيفا أن يحيى السنوار كان دائما صانع القرار الأساس عندما يتعلق الأمر بالمفاوضات على مدار الأشهر التسعة الأخيرة. من جهة ثانية، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي إنه لا يمكن للقانون الدولي أن يكون أكثر وضوحا، مؤكدا أن التجويع المتعمد للمدنيين الفلسطينيين جريمة حرب، ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية إدانة تصريحات وزير المالية بإسرائيل سموتريتش في هذا الصدد.
كشف البيت الأبيض عن مخطط للتواصل مع الجيش الأوكراني بشأن التوغل على الحدود مع روسيا لمعرفة المزيد عن أهدافها. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون جو اليوم قليل السحب مع تشكل ضباب على المرتفعات، والحرارة تتراوح ساحلا بين 25 و33 درجة.
ختاما تذكير بالعناوين: إسرائيل ترسم سيناريوهات ردود حزب الله وإيران، والترقب يقلق جبهتها الداخلية. حكومة نتنياهو تتوقع هجوما منفردا من الحزب، وتوصيات سياسية للمستوى العسكري بتجنب التصعيد. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتطلق تدريبات عسكرية على مدى يومين، وماكرون لبيسيشكيان: الحرب ليست في مصلحة أحد. ميقات يواكب التصعيد باجتماعات وزارية خدماتية، والمطارنة الموارنة قلقون ويرون الحل بتنفيذ القرار 1701. البيت الأبيض: اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من الاتفاق على هدنة في غزة، والسنوار كان المقرر الأول في المفاوضات. لامي: تجويع الفلسطينيين جريمة حرب، وعلى حكومة إسرائيل إدانة مواقف سموتريتش. بعد إقالة ألا عون من التيار، سيمو أبي رميا يستقيل ويبقى في خدمة أبناء جبيل.
نهاية نشرة الأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.